السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح. هذه سلسلة نتحدث بها عن كيف نصنع النجاح، مفهوم للأسف غاب عن كثير من الناس. يظنون أن النجاح يأتي، وقد يأتي، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن هذا هو الاستثناء في البشر. النجاح في الغالب يصنع، ولصناعته معادلة. نحن هذا حديثنا، نتحدث عن هذه المعادلة. تبدأ بالنجاح في داخل النفس الإنسانية، وقد تحدثنا عن كيف يحدث ذلك، وبالذات في أن يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه ومسؤولية ما يحدث له. هو صاحب القرار فيما يحدث له، وإذا أراد أن يغير شيء سيء في حياته هو الذي يجب أن يغيره. تأتيني أعداد كبيرة من الرسائل يستشيروني في أمور، لكن خلاصة هذه الأمور أن كل واحد فيهم ينتظر حد يساعده، عندهم مشكلة ينتظرون شيء يحدث عشان تنحل. لن يحدث شيئا إلا إذا أنتم أحدثتوه. أديروا حياتكم، أمسكوا الأمور بأيديكم، صدروا قرارات ليكن لكم إرادة. هكذا بداية معادلة النجاح. جزء آخر من معادلة النجاح هو أن ينجح الإنسان في علاقاته. بعد أن ينجح في ذاته، يحقق الرضا والسعادة الداخلية، ينجح في علاقاته، يحسن التعامل مع من حوله، يكون له آثار طيبة بين أهله وأولاده وزوجته وعلاقاته وأصحابه، ما يعيش مكروه منبوذ غير مؤثر. هذا ضعف الإنسان الناجح. نجاح فعلي لا يكفي أن ينجح في داخله، وإنما ينجح أيضا في علاقاته الخارجية. ثم بدأنا في الحديث عن أن هذا أيضا يحقق نجاحا، لكن هناك نجاح أعلى، وهو أن يترك آثار في الحياة تخلد من بعده. يترك له مشروع، مدرسة، مستشفى، شركة، تغيير نظام إداري، إضافة إلى العلم الإنساني أو الشرعي، إضافة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا بكلمات جميلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. إذا مات الإنسان خلاص ما في أجر. الإنسان يصلي، يقرأ قرآن، يروح العمرة، يتعبد، كذا يكتب له الأجر. إذا مات وقف خلاص، سجل الحسنات يتوقف، إلا من ترك واحدة من ثلاثة أمور: صدقة جارية. إيش يعني صدقة جارية؟ يعني مشروع. بعض الناس يفكر صدقة جارية يعني بس ماء سبيل. يعني هذه من أبسط الصدقات الجارية. من الصدقات الجارية أن يترك له مستشفى خيري، أن يترك له مشروع وقفي يدر أموال ينفق بها على طلبة العلم ولا على المحتاجين. هذه كلها صدقات جارية، صدقة جارية تستمر بعد وفاته. شو أنا دائما أنبه الناس خاصة المحسنين منهم، أقولهم أنا أتمنى الحقيقة أن الواحد فيكم لا ينفق كل أمواله في التبرعات. يعني بعض الناس ما شاء الله محسنين يحب يتبرع، أنا بودي أن يفكر الإنسان بدل ما يتبرع يخصص جزء من هذا التبرع وقف، يوقف بدل أن يتبرع، وقف. ليش؟ شوفوا التبرع، أنا تبرعت لمسكين استفاد منها، انتهت لي الأجر، انتهى أجري. لكن لما أوقف، يا سلام، الوقف سيؤخذ هذا المال ويستثمر، أرباحه تعطى للفقراء، ويستثمر وأرباحه تعطى للفقراء. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، ما دام هذا الوقف منتج لي الأجر. هذا معنى صدقة جارية. المعنى الثاني في الحديث: أو علم ينتفع به. ترك وراء جامعة، كتب، مدرسة، حضانة للأطفال تربيهم، مركز تحفيظ قرآن، شيء من العلم، علم، برنامج تلفزيوني، برنامج إذاعي يستمر من بعده. شوف الله يرحمه العالم الجليل أستاذنا الكبير الشيخ محمد متولي شعراوي، إلى اليوم كلنا ما زلنا نستفيد من علمه ببرامجه التلفزيونية والإذاعية بعد وفاته. هذا صدقة جارية. ما ينقطع العمل، أو ولد صالح يدعو له يترك وراء أولاد فيهم همة وإنتاج وصلاح ويعرفون فضل تربية آبائهم وأمهاتهم فيدعون لهم. يذكرون عن إحدى التابعيات يقولون من فضائلها كان لها 7 أولاد كلهم حافظ القرآن وكلهم مات شهيدا. الله أكبر، 7 مجاهدين شهداء حفظت القرآن. عرفت تربية الأم هذه؟ هذا خلود إلى اليوم يضرب بها المثل، هذه تربية غير عادية. أما واحد خرج ابنه من جامعة، كلنا نخرج أولادنا من الجامعات، ما في تميز. ما هو التميز الذي أعطيتوه لأولادكم؟ شيء غير عادي. تعرفون أعلى درجات الإنتاجية ما هي؟ أعلى درجات الإنتاجية هي أن يحقق الإنسان الحديث بكامله في كل جوانبه، أن يترك وراء صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. لو حققنا كل هذا تجمعت لنا أبواب الخير. ما هي الأعمال التي ستعملونها من إنجازات تستمر بعد وفاتكم؟ فكروا معي في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لو حقق الإنسان هذه المعادلة، أنه ينجز في العلم، ينجز في المشاريع، ينجز في التربية، يا سلام. لكن هذه المسألة ما تأتي وحدها، يعني هي ليست نتيجة هكذا تحدث، وإنما هي تحدث بناء على خطة. أنا أخطط أن أنجز في هذا المجال، حددت لي مجال أريد أن أعطي حياتي له، أريد أن أنجز فيه، يا سلام، هذا أول شيء. ثم أريد أن أكمل هذا بمجموعة مشاريع ومجموعة إنتاجات علمية وتربية لأسرة تستمر في هذا العطاء من بعدي. الله الله، لو استطعنا أن نفعل هذا. إذن معادلة النجاح في الإنجاز باختصار، كما ذكرت لكم، لو تخيلنا أنفسنا في نهاية حياتنا، ما هي نوعية الحياة التي عشناها؟ ما هي نوعية الحياة؟ شوفوا السؤال، سؤال دقيق ومهم. ما هي نوعية الحياة التي عشناها؟ كثير من الناس يعيشون بلا نوعية، يعيشون كم عاش، كم سنة عاش؟ له 75 سنة، بس في ناس عاشوا 30 سنة وكانت إنجازاتهم أكثر، صح؟ أحد علماء القرن 20 مات عمره 42 سنة، لما مات استشهد رحمه الله كان عمره 42 سنة، لكن ترك وراء جماعة كبيرة، وترك وراء علم، وترك وراء صحوة، وترك وراء يعني تغيير شامل للأمة، وهو عمره الله يرحمه 42 سنة. في بعض الناس يعيشون 90 سنة ولا إنجاز ولا شيء. هذا هو السؤال الخطير: ما هي نوعية الحياة التي عشت خلالها؟ هل كان هناك نوعية، ولا سنين تمر سنة ورا سنة سنة ورا سنة؟ لا إله إلا الله، يذكرني هذا بقول لأحد العلماء، يقول: أي يوم يمر على حياتي بلا إنجاز ليس من عمري. الله، يوم يمر من عمري بدون إنجازات، ما هو من عمري، هذا راح ضاع. يوم القيامة الإنسان يتمنى لو يرجع يوم واحد بس، لعلي أعمل صالح غير الذي كنت أعمل، أتمنى أرجع يوم. تعجبني جدا كلمة للإمام الجليل الحسن البصري. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان واقف مع واحد من أصحابه لما مرت عليهم جنازة، واحد ميت الله يرحمه. فالتفت الإمام العظيم لصاحبه وسأله سؤال، أنا نفس السؤال أريد أن أوجهه لكم. قال أترى هذه الجنازة؟ قال نعم. قال لو عاد إلى الدنيا هل سيعمل غير الذي كان يعمل؟ هل سيعيش بطريقة تختلف عن الطريقة اللي عاش فيها سابقا؟ قال لا أكيد. لو رجع للدنيا، لو الواحد رجع للدنيا رجعوه بعد ما وفاته قالوا له يلا عندك كم يوم تعيشهم، لو الواحد فينا تخيل نفسه رجع إلى الحياة، هل سيعيش بنفس الطريقة ولا لا سيبدأ يعمل صالحات ويبدأ يعمل إنجازات وعطاء ويحاول يستغل الوقت بأكبر كمية قبل ما يموت لأن الموت جاي؟ هل سيعمل غير الذي كان يعمل؟ قال نعم. فقال الحسن البصري لصاحبه إذا لم يكن هو فكن أنت. إذا هو ما عنده مجال يرجع يعمل غير الذي كان يعمل، أنت أعمل ما دام تعرف نفسك أنك ستموت وكلنا سيموت. شو إحنا كمسلمين الموت ما يخوفنا، لأن إحنا نعرف أن الموت مرحلة إلى شيء. الكفار يخافون من الموت لأن يعتبرونها نهاية بالنسبة لهم، أما إحنا الموت حق عندنا، وإنك ميت وإنهم ميتون. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مات، ونعرف أن وراءها خلود أعظم من هذه الدنيا. فإذا الموت ذكرى ما يخوفنا، إحنا نعتبر الموت مرحلة. فإذا كنا سنموت وكلنا لن يهرب من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فمدام كنا نعرف كلنا والله يا إخواني يا أخواتي، والله يا أبنائي بنائي، هذه المعاني كلنا يعرفها. أنا ما قاعد أتي بجديد، أنا ما قاعد أجي بعلم نفس وإيحاءات أنا قاعد أتكلم عن معاني ألف باء الحياة، ألف باء الحياة. بس أحيانا الإنسان مثل في كتاب أمريكي يسمونه خبطة على الرأس، اسم الكتاب هكذا خبطة على الرأس. فأحيانا الواحد فينا يحتاج خبطة على الرأس، يا ابني اصحى، وين رايح في حياتك؟ كيف عايش في التفاهة؟ سامحني متسكع في الأسواق، لا إنجازات لا عطاء لا دراسة لا شيء، ما وين رايح؟ ماذا ستفعل في حياتك؟ ما هي إنجازاتك في الدنيا؟ كيف ستكون في الآخرة؟ ولا أنت ما تؤمن بالآخرة؟ فكر معي، فكري معي يا بنتي، فكروا معي، ما هي نوعية الحياة التي تعيشونها؟ هذا سؤال في منتهى الخطورة. ما هي نوعية الحياة التي عشناها أو سنعيشها؟ لماذا نحن هنا على الدنيا؟ هل نحن خلقنا عبثا بدون هدف؟ هذا الإنسان بتركيبته المعجزة، هذه الآلة التي يسميها الأمريكان The Incredible Machine، الآلة المعجزة، ما في إعجاز في كل الآلات مثل الإعجاز في جسم الإنسان. هذا كل الآلات خلقت وصنعت لهدف، إلا الإنسان ليس له هدف. كيف أعظم آلة ليس لها هدف؟ هيهات. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ عبث؟ مستحيل. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ كيف؟ بلى وربي لتبعثن، كلنا سيبعث وسيسأل عن ماذا فعل في الدنيا، ماذا قدمنا. إذا كان الميت لا يستطيع أن يرجع إلى الدنيا ليغير مسار حياته، أنا أرجو أن تكون هذه الحلقات سببا في أن الإنسان يغير مسار حياته ويسأل نفسه، لو عدت إلى الدنيا بعد موتي هل سأتصرف بنفس الطريقة وأعيش بنفس الحياة؟ كلا. إذا لم يكن هو فكن أنت. إذا الميت ما عنده فرصة أن يغير حياته، أنت وأنت عندكم فرصة أن تغيروا حياتكم. تفكروا في هذه الآيات. إذن نحن ما زلنا معكم ومعادلة النجاح في الإنجاز. كيف ينجز الإنسان؟ كيف يكون صاحب عطاءات وآثار وإنجازات خالدة تكون من بعده؟ أولا قلنا بأن يكون له مجال تخصص سيعطيه حياته، يحاول أن يدرس، يحاول أن يصل به إلى شهادات. بس ليس بالضرورة الشهادات ليست هي الطريق الوحيد للوصول إلى الإنجاز. كثير من الناس ما شاء الله برزوا في الإعلام ما كانوا متخصصين في الإعلام أو في الإدارة. أعظم علماء الإدارة لم يتخصصوا في الإدارة على فكرة. أبو الإدارة فريدريك تايلر كان مهندس، والثاني ألتون مايو كان طبيب، وهم من أعظم علماء الإدارة. سبحان الله، إنسان أحيانا إذا رغب في شيء وأعطاه عمره قد يتفوق على المتخصصين أصحاب الشهادات. لكن الشهادة لا شك تساعد، والدنيا اليوم دنيا تخصص، وإن كانت المسألة ليست حدية، يعني الذي ليس عنده شهادة ليس له أمل، لا، لكن الشهادة ستفتح له أبواب وستعطيه قدرات ومهارات قد لا يصل إليها معظم الآخرين، وليس كل الآخرين، معظم الآخرين. إذن أول أمر أن احنا نتخصص في مجال، سواء بتخصص علمي أو بأن نعطيه حياتنا، ثم نحدد مجموعة من المشاريع التي نريد أن ننجزها في هذا المجال، ونحدد ما هي نوعية الحياة، نوعية الحياة التي سنعيشها. ثم بعد ذلك لابد أيضا أن ننسق أخلاقنا لتتوافق مع مبادئنا ومع الحياة التي نريدها. أنا أريد أن أكون فعال، منجز، مؤثر في الحياة، وأخلاقي سيئة، كيف سأبني علاقات؟ كيف سأحقق حتى مشاريعي؟ أغش وأخدع وأكذب، وبعض الناس يظنون أن هذه هي الفهلة وهذه الشطارة، أني ألف وألعب. يعني احنا نشوف هذه الاشياء واحيانا نمشيها من باب الترفع عن ان ننزل لهذا المستوى، مو من باب ان احنا والله دراويش ولا مخدوعين. احنا الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. انا لست مخادعا، لكن المخادع ما يقدر يخدعني. فالافضل ان يعيش الانسان وفق قيم، مبادئ يفخر بها، ما يغش، ما يخدع، صادق، حنون، رحيم بالناس، عطوف عليهم، حريص على نجاحهم، معتني بمن حوله، من ابن، من موظف، من زميل، من محتاج، من مسكين. يعني كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ورحمه الله كان من أكرم الأكارم في السلف الصالح. عرفوا كرمه متى؟ لما مات. لما مات عرفوا كرمه. كيف؟ سبحان الله، فجأة أعداد كبيرة من الأسر كانت تأتيها معونات سرية ما يدرون من وين، فلما مات عبد الله بن جعفر انقطعت هذه المعونات، فعرفوا أنه هو اللي كان سببها. في ناس يعيشون بهذه الطريقة. الإنسان الفعال هو الذي يحاسب نفسه ويخطط لما سيحياه في الدنيا ويخطط لما بعد الموت، خلاصته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الأماني.
يا سلام، لو عاش الإنسان وفق هذا الحديث الكريم. الكيس العاقل الحكيم من دان نفسه، حاسب نفسه، ما هو عايش مع تيار الحياة، مع شهواتها، لا يعرف أين يذهب، إما إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء. لا، الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه، ماذا فعلت اليوم؟ ماذا حققت من إنجازات؟ هل أنا ماشي في طريق إنجازات حياتي؟ هل حياتي لها معنى؟ هل أنا منجز ومؤثر ونافع لنفسي ولأهلي وللناس؟ أم أنا عايش على هامش الحياة تافه؟ أنا أتمنى لأبنائي وبناتي أن يسألوا نفسهم هذا السؤال. حاسبوا أنفسكم، كم ساعة قضيت في الأسواق هذا الأسبوع؟ كم ساعة قضيت أمام التلفزيون على برامج لا نفع فيها؟ كم ساعة جلست على الانترنت على محادثات تافهة أو على مواقع سيئة؟ حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، ماذا أنجزتم؟ ماذا حققتم؟ حاسبوا أنفسكم، لو استمريتوا على هذا الطريق إلى أين ستصلوا؟ هذا العاقل الحكيم من يحاسب نفسه. أنا أريد أن أوجه كلمة لأبنائي وبناتي اللي في الثانوية بالذات. أداءكم في الثانوية العامة سيحدد مساركم على مدى باقي عمركم. لا تقولون ما حد قال لنا، أنا قلت لكم الآن، إذا جبتوا درجات ضعيفة، كثير من الكليات اللي تتمنون تدخلونها لن تستطيعوا أن تدخلوها، واللي فيكم يتمنى ياخذ بعثة لن يحصل عليها، وستغلق أمامكم الأبواب، ستضطروا تدرسوا تخصص لا تحبوه، والنتيجة أن ستعيشوا باقي عمركم تعيسين. يا أبنائي شوية جد، سنتين ثلاثة من الثانوية جد، تأخذوا فيها درجات عالية، تختاروا ما تحبون، تتخصصوا فيما ترغبون، تعيشوا باقي عمركم في مستوى اجتماعي ومالي يناسبكم. يعني العفو، هذا الإنسان الذي كان فاشل في الثانوية، دخل تخصص ما يحبه أو ما قبلوه ولا كلية، واضطر يعمل بناء على شهادة الثانوية لأنه ما في ولا كلية قبلته، وأخذ له راتب ضعيف جدا، واضطر أنه يتزوج بيعني بنت يعني ما حصل البنت اللي بيها لأن أهلها رفضوه، ما عنده شهادة، وبعدين عاش عيشة مضيق على نفسه. طبعا احنا الفقر يعني احنا ما احنا ضده، لكن الفقر الذي سببه الإهمال في الثانوية احنا ضده. أنت الذي سببت لنفسك هذا الكلام. فيا أبنائي يا بناتي لا تكونوا كهؤلاء، انجحوا، حاسبوا أنفسكم. الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، خطط للآخرة. والعاجز هكذا، العاجز من أتبع نفسه هواها، يمشي حسب شهواته. يلا اتصلوا في ربعه، يلا السوق، يلا يلا رياضة، يلا يلا أيام امتحانات، قاعد يسهر على التلفزيون، يلا أتبع نفسه هواها. ثم تمنى على الله الأماني، يريد المناصب العالية ويريد الآخرة ويريد تحرير فلسطين. قال هي هذه الأمور بالتمني، هذه بالجد. والجد يبدأ بمحاسبة النفس، ما هي أهدافي وما هو طريقي. هذه ألف باء معادلات النجاح والإنجاز في الحياة. أتمنى من أبنائي أن يفكروا في ذلك. إلى لقاء قريب في حلقة جديدة من صناعة النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.